هذا أيها الأحبة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الصلاة من صحيح أبي عبد الله البخاري رحمة الله عليه.
الفراش. وصلى أنس على فراشه، وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام رصدتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حدثنا
قالت ذلك اعتذارا، لأنه قد يقول قائل: لماذا تمد رجليها حتى يحتاج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يغمزها، لماذا لم تقفهما؟ فبينت هذا العذر لئلا تتهم بهذه التهمة. ليش؟ نعم. ما هو؟ ما كره؟ ما كره الصلاة على رسول الله؟ كره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يجعل شيء بقدر الجبهة يسجد عليه. لا، السنة واسعة، بعضها إلى تسع اليدين والجبهة والأنف، وبعضها للأنف والجبهة. نعم.
بالنسبة لخشوع وتذلل لله سبحانه وتعالى، بين الأرض وبين الفراش ما يتناسب، لأن الأرض
صحيح لا بأس، لكن هذا لعله لعذر. والمقصود جواز الصلاة على الفراش، لا أنها هي والأرض سواء، هذا مقصود البخاري رحمه الله. نعم نعم نعم.
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه كما قالت الرحل المرأة والكلب والحمار.
نعم.
وهنا في الحديث عائشة رضي الله عنها كانت في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، ليست مارة، هي ليست مارة ولكنها نائمة، وفرق بين المرور وبين النوم. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله على فراش أهله كراب الجنازة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه.
هذا فيه دليل على جواز الصلاة على الفراش، وفيه أيضا دليل على أن فراش المرأة وزوجها واحد لقولها الفراش الذي ينامان عليه، وهذا هو السنة والأفضل والأكمل والأقرب للألفة، أن يكون فراش الرجل وامرأته واحدا، خلافا للمطلقين التالفين الذين يدعون أن المرأة تكون في فراش وحدها والرجل في فراش وحده، وما علموا أن الله قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، وأي شيء هذا من لباس الإنسان إليه. لكن هؤلاء لا يعرفون من السنة شيئا، ويجعلون الأمور تابعة لأذواقهم. على كل حال، بهذا دليل على أن اعتراض الإنسان بين يدي المصلي لا يضر، لا سيما مع الحاجة، لأن بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صغيرا. نعم. من سأل؟ نعم. سلامة. لا تقطع الصلاة. نعم. لا يقطعها إلا المرور. لا هذه ما يستقر عليها الإنسان. فروش الناس اليوم على السفنج اللين هذا ما يستقر عليه الإنسان. والقرن كذلك، لكن إذا كان يشتد إذا غمزه كفى. نعم.
لو قيل أن زيت النبي كان طيب لا يحتاج إلى شيء.
لو قيل ذلك يقيل ليس بصواب. بس حين يقول هذا المخطب ويملأ ويغتسل ويقوم ويغمى عليه واسم، لكن عبد ليس كسعد بن الآن. نعم.
باب السلود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.
وفي هذا البحث والمبحث قال العلماء إن كان الحائل من أعضاء السجود فالسجود غير صحيح، وإن كان مما يثبت به المرء عورته في صلاته فالسجود عليه مكروه إلا لحاجة، وإن كان بائنا فلا بأس به كما لو وضعت منديلا أو نحو ذلك فلا بأس به، ما لم يفعل ذلك تعاظما في نفسه فإنه قد يكون آثما. نعم.
باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.
مع أن النعال تستلزم غالبا ألا تمس أطراف القدمين الأرض، لكن لا بأس بذلك لأنها هي القدمين تابعة للنعال. وفي هذا دليل على أن من السنة أن يصلي الإنسان عليه لفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه أمر بذلك، لكن إذا كان فيه مفسدة فدرء المفاسد أولى من جلب المصائب، ويكفي الإنسان تحصيلا للسنة أن يصلي في بيته بن عليه أو في البر إذا خرج لنزهة أو ما أشبه ذلك. نعم.
باب الصلاة في الخفاف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى.
وضأت يعني صببت عليه وضوءه، وليس المعنى أنه هو الذي باشر أعضاءه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتوضأ كما مر علينا في أحاديث متعددة. نعم.
باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
قول حذيفة رضي الله عنه ما صليت هو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل اذهب فصلي فإنك لم تصل. نعم.
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. صحيح شيخ خبيب.
نعم
أخبرنا
وش عندك؟
أنا كسرته بس عندي مفتوح.
باب
باب يبدي ضبعيه
عندي ضبعي.
باب يبدي ضبعيه وجافي في السجود. أخبرنا يحيى بن مكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك عن عبد الله بن مالك بن محيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
قول عبد الله بن مالك بن محيلة. ليش كسرت؟ نونت مالك
مكسور عندي
من أول عندك. لماذا؟ لأن بحينة ليست جدة، بحينة اسم أم، وإذا جاءت ابن مرة أخرى فإن كانت مضافة إلى الجد فهي بدل أو نعت لما قبلها، وإن كانت مضافة إلى الجدة أو الجد فإنها تكون يكون ما قبلها منونا فيقال عبد الله ابن مالك ابن بحينة. هذا فرق. الفرق الثاني قالوا إنه إذا كان الثالث ليس أبا الثاني فإنه يفصل بينهما بالهمزة، ولهذا هي عندكم الآن مالك بن بحينة، وهذا أيضا من الفرق. الثالث فرق الثالث أن ابن في الكلمة الثالثة تتبع الاسم الأول ولا تتبع الاسم الثاني إذا أضيفت إلى غير الجد، أما إذا أضيفت إلى الجد فإنها تتبع الثاني لأن ثالث ابن الثاني. لا إله إلا الله. هاتوا لنا رجلا منسوبا إلى أبيه وجده. ها؟ طيب عمر ابن شعيب ابن محمد. تقول روى عمرو بن شعيب بن محمد. روى عمرو بن شعيب بن محمد ابن نعت ليش شعيب مهنة لعمر، ولهذا جاءت مكسورة وليس بينها وبين شعيب همزة وصل صح، وشعيب غير منون ابن شعيب ابن شعيب ابن محمد غير منون. وهذا رجل له أب وأم فنسبناه إلى أبيه وأمه، فقلنا قال عمرو ابن شعيب ابن فاطمة. قال عمرو بن شعيب ابن فاطمة. عمرو بن شعيب ابن فاطمة. ماذا عملنا؟ نونا الاسم الثاني ووضعنا همزة الوصل وجعلنا ابن تابع ليش؟ للأول لعمر لا للثاني. هذه ثلاث فروق. وفي هذا الحديث دليل على تفريج الرجل بين يديه إذا سجد حتى يبدو بياض إبطيه. نعم.
ابن الثانية ما فيها
كيف؟ كيف؟ بياض. لا عندي فيها ألف. يعني بين مالك وبين ابن فيها ألف. رأوا فيها ألف. رأوا فيها ألف. إيه غلط. نعم. ايش؟ نعم نعم اي لا بأس، لكن بس اننا نخشى ان العوام تقتدي ولا تقتدي. نخشى أن العوام يدخلون بنعالهم وهي ملوثة حتى يصل إلى السقف. وقد حدثتكم عني سابقا إيش؟ أني صرت أصلي في النعلي وكان الناس يهابون أن يدخلوا المساجد بنعالهم، فلما صرت أصلي فيها وتكلموا فيها أيضا في الخطبة لما رأيت بعض الناس شوش، بدأ العوام يدخلون في نعال بنعالهم وهي ملوثة من روث الحمير وغيره، إذا كان وقت الحمير موجودة يحمل عليها ملوثة، فإذا وصلوا إلى الصف خلعوها، فصار أتوا بالمضرة ولمسوا بالسنة، فرأيت أن الأفضل فتركت. نعم ثلاثة، خلنا ثلاثة كم خلنا كيف؟ طيب تفضل.
هل
يؤخذ
كذلك
الرمق؟ اي نعم. قال البراء بن عازب: رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه وقعوده وقيامه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء. الصلاة أركانها متقاربة، هذا هو المشهور. ها؟ نعم. القدر الله أطمئن، القدر الله أطمئن على طول. سمع الله لمن حمده، الله أكبر. نعم.
باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن شياه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تكفر الله في ذمته. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته.
الشاهد من هذا قوله واستقبل قبلتنا. واستقبال القبلة واجب، بل من شروط الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما قدم المدينة يستقبل بيت المقدس، فيجعل الكعبة خلف ظهره وبيت المقدس أمامه، وبقي على ذلك نحو 16 شهرا. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يستقبل الكعبة، فكان يتقلب بصره في السماء ينتظر الوحي حتى نزل عليه قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنسخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكعبة هي القبلة للأنبياء كلهم، إلا أن اليهود والنصارى غيروا، فكانت النصارى تستقبل المشرق واليهود يستقبلون بيت المقدس. نعم.
الترجمة يقول: يستقبل بأطراف رجليه.
أي نعم، يعني معناه إذا سجد فإنه يستقبل بأطراف رجليه القبلة.
عند القيام لو يكون قائما، هل السنة أن يجعل قدميه عند الصلاة؟
أي نعم، السنة أن يجعل قدميه مستقبلة القبلة في القيام، لا يخليها هكذا. طب الناس يقول هكذا، بعضهم يقول هكذا، خليها متساوية. إذا صلى
أقبال
هم صلاة صلاه وصلاه نافيتها، لكن مجرد التزامه بالصلاه يدل على انه مسلم. نعم ايش في الناس لا ثم تطوع اي ما هو متطوع يصومونه ايضا عباره يفيدون النشاط والقوه لان الصوم فيه. نعم نعم بما يدل على انها ليست واجبه سياتي ان شاء الله كلام من اخرى. والواجب فيه فضل، فالفضل الواجب ابلغ من فضل المستحب كما جاء في الحديث الصحيح: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. نعم.
حدثنا نعيم قال حدثنا ابن مبارك عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله.
الشاهد قول واستقبلوا قبلتنا. نعم. وش الضم؟ ها؟ لا صلوا، صلوا في الأمر. نعم. ها؟ حرمت، حرمت، حرمت علينا. نعم.
قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن عبد الله قال حدثنا وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم.
الآن من رأى هذا قال: هذا الحديث موقوف. ومن ثم قال العلماء: إذا تعارضت رواية الرفض مع رواية الوقف قدمت رواية الرفض، لأن الصحابي قد يقول الحديث من نفسه دون أن يسنده. وهذا شاهد واضح، لأن اللفظ الذي قاله أنس ولم يسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللفظ الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. حدثنا
الشرق أو الشرق أو غربوا يدل على أن ما بين المشرق والمغرب فهو قبلة.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهير.
طيب، ما بين المشرق والمغرب قبلة، قبلة لمن؟ لأهل المدينة ومن سامتهم. نعم. نعم. كيف؟ خلف الكعبة بالضبط، خلف الكعبة بالضبط، يعني إذا استقبلت بيت المقدس كانت الكعبة خلف ظهرك، وإن استقبلت الكعبة كان بيت المقدس خلف ظهرك. نعم. لا بد أن يعمل آجه بقدس لا شك. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
بارك الله. جديدا انسان من الرفيق وأوزر. كيف جديدا انسان من الرفيق وأوزر احترازا من إجابة المؤذن، فإن الإنسان لا يجيب المؤذن في الصلاة لأن ذلك يشغله. نعم عبد الله. فهمت سؤاله؟ هذا عام، يعني إذا جاء الإمام الراتب في أثناء صلاة نائبه فله أن يتقدم ليكمل به، ولكن إذا كان قد فاته شيء من الصلاة فماذا يفعل؟ نقول يقوم فيكمل صلاته، وأما المأمومون فيجلسون ينتظرون لا يقومون معه، لأنهم لو قاموا لقاموا إلى زيادة، والزيادة لا تجوز، بل ينتظرون. فلو فرضنا أنه فاته اثنتان من الرباعية، نقول إذا تشهد التشهد الأول يقوم، ثم هم يبقون منتظرين له. لا، الأفضل لا يسلم.
يا شيخ، يعني يجوز رفع
يديه
في الصلاة إذا حمد الله
في
الصلاة؟
يعني يجوز رفع يديه؟ أي، هذا أبو بكر فعله، فعله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مرة ألوهات غيره وعفو كما يعفو الرجلان منه. ربما يدل على هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام ابتلي بهذا ليتم له مقام الصبر، لأن يعني مقام الصبر مقام عالي يحتاج إلى أمر يصبر عليه. قل يقرأ بندر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
وظاهر هذين الأثرين أنه يجوز أن يجامع زوجته بعد الطواف والسعي وقبل التقصير، وقد اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال إنه إذا طاف وسعى تمت عمرته، وما التقصير إلا إطلاق من محظور، ومعنى إطلاق المحظور يعني أنه يحدث أو يقصر من أجل أن يبين أنه انتهى من إيش؟ من الإحرام. ومنهم من قال بل إنه لا يأتي أهله حتى يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهذا هو المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أنه لا يأتي زوجته حتى يتمم العمرة بركنيها طواف السعي وواجبها وهو الحلق أو التقصير. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين.
في هذا الدين على جواز الصلاة في الكعبة، وهذه في النفل ثابتة في الصحيحين وغيرهما. وهل الفرض كالنفل؟ قيل نعم وقيل لا، والصواب مع قول نعم، لأن الأصل أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل، ولا دليل على هذا. لكن إذا كانت الكعبة فهل يشترط أن يكون هناك شيء شاخص بين يديه، أو يجوز أن يصلي داخل الكعبة متجها إلى الباب؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا بد أن يكون بين يديه شيء شاخص كالجدار ونحوه أو العمود، ومنهم من يقول لا يشترط. والذي ثبتت به السنة أنه يصلي إلى شيء شاخص. نعم.
حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة.
الترجمة: باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فأين الشاهد في الحديثين؟ نعم لكن من مقام كان ايش؟ يحتمل أن يكون البخاري رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء من أن مقام إبراهيم ليس هو ذلك الحجر المعروف، أو أنه ذهب إلى ما قيل في التاريخ أن مقام إبراهيم كان لاصقا بالكعبة، وأنه اتخذ من مقامه مصلى وهو متجه إلى الكعبة. أما في مكانه الآن فمن المعلوم أنه ليس لاصقا بالكعبة، وقد قيل إن هذا هو الصحيح، أي أن المقام كان في الأول لاصقا بالكعبة، وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى تأخيره إلى هذا المكان. ما عندك شيء في الشرح؟ نعم الشغول.
قوله هذه القبلة الإشارة إلى الكعبة، قيل المراد بذلك تقرير حكم الانتقال عن بيت المقدس، وقيل المراد أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزما بخلاف الغائب، وقيل المراد أن الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كله ولا مكة ولا المسجد الذي حول الكعبة، بل الكعبة نفسها، أو الإشارة إلى وجه الكعبة أي هذا موقف الإمام. ويؤيده ما رواه البزار من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول أيها الناس إن الباب قبلة إن الباب قبلة البيت، وهو محمول عن النبي لقيام الإجماع على جواز استقبال البيت من جميع جهاته والله أعلم. قوله في وجه الكعبة أي مواجهة باب الكعبة. قال الكرماني الظاهر من الترجمة أنه مقام إبراهيم أي أنه كان عند الباب. قلت قدمنا أنه خلاف المنقول عن أهل العلم بذلك، وقدمنا أيضا مناسبة الحديث للترجمة من غير هذه الحيثية، وهي أن استقبال المقام غير واجب. ونقل عن ابن عباس كما رواه الطبراني وغيره أنه قال ما أحب أن أصلي في الكعبة، من صلى فيها فقد ترك شيئا منها خلفه. وهذا هو السر أيضا في إيراد حديث ابن عباس في هذا الباب.
يمكن في أول الكتاب في أول البداية يترجم
نقرأ الباب من الأول
يترجم واتخذ من مقام إبراهيم المصلي.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقع في روايتنا واتخذوا بكسر الخاء على الأمر وهي إحدى القراءتين، والأخرى بالفتح على الخبر، والأمر دال على الوجوب، لكن عقد إجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة فدل على عدم التخصيص، وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو موجود إلى الآن. وقال مجاهد المراد
ونقول أيضا هو موجود إلى الآن.
وقال مجاهد المراد بمقام إبراهيم الحرم كله والأول أصح، وقد ثبت دليله عند مسلم من حديث جابر، وسيأتي عند المصنف أيضا. قوله مصلى أي قبلة قاله الحسن البصري وغيره، وبه يتم الاستدلال. وقال مجاهد أي مدعى يدعى عنده ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه بل عنده. ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي. واستدل المصنف على عدم التخصيص أيضا بصلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فلو تعين استقبال المقام لما صحت هناك لأنه كان حينئذ غير مستقبله. وهذا هو السر في إيراد حديث ابن عمر عن بلال. واستدل المصنف على عدم التخصيص أيضا بصلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فلو تعين استقبال المقام لما صحت هناك لأنه حينئذ غير مستقبله. وهذا هو السر في إيراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا الباب. وقد روى الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن، حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة، فأوتي به فربط إلى أستار الكعبة حتى قدم عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول، فأعاده إليه وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن. قوله طاف بالبيت العمرة كذا للأكثر والمستملي والحموي طاف بالبيت بعمرة لحذف الله من قوله العمرة، ولا بد من تقديرها ليصح الكلام. نعم
طيب. الخلاصة أن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة ثم صلى إلى وجه الكعبة يدل على أنه لا يشترط أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وأنه لو صلى في غير ذلك لكان جائزا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قضى من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذا دليل على أن المراد بالمقام هذا الحجر، وأن المراد بكونه مصلى أن يصلي خلفه، فينزل كل نصب على محله. نعم. كيف؟ أين قول على يساره بين السارتين اللتين على يساره؟ هذا يسار الداخل. وقول إذا دخلت هذا يسمى عندهم باب الانتفاع. نعم نعم. اي نعم موافقة لليهود. نعم. كيف؟ نعم. الحجر موجود الان، اما الاثر فقد انمحى من زمان، لكن قصيدة أبي طالب اللامية المشهورة تدل على أنه باق أثره، حيث قال: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعم. اللهم إلا أن يكون مراد أبي طالب رطبة يعني في الأصل، وأنها محت فيما بعد. لكن الآن الذي يشاهد من خلف الزجاج يجد أن هناك موضع كأنه موضع قدم، وهذا مصنوع. نعم. ثلاث.
باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم. كيف؟ أيه نعم مصنوع القدم، قدم الإعلان المشاهد مصنوع. نعم.
باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.
وهذه غير قضية قباء، لأن قضية قباء أدركهم في صلاة الفجر، وهذا في صلاة العصر. ويقال إن المسجد الذي في المدينة ويقال له مسجد القبلتين، يقال إنه هذا هو الذي صار في الانحراف، والله أعلم. في هذا الحديث فوائد: أولا، كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، هذا موافقة لمن لأهل الكتاب، حتى كان يسل رأسه دون أن يفرقه، موافقة لأهل الكتاب وتحببا إليهم. ثم فيه حكمة أخرى، وهو عدول الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلى الثابت أخيرا، يدل دلالة واضحة على أنه عبد مأمور ورسول مرسل، وأنه لا يتبع هواه وإنما يتبع ما أنزل إليه. ولو كان يتبع هواه لأحب أن يكون على وتيرة واحدة، لئلا يقال إنه متناقض. وفي قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء ولم يقل قد رأينا، هذا مراعاة لحكاية الحال، يعني كأنه الآن يرى مع أنه أمر سابق. وفي هذه الآية دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها أول بيت وضع للناس، وفيه دليل على أن المصلي إذا تبين له القبلة في أثناء الصلاة وجب عليه الانحراف ولو كان انحرافا تاما، فإن هؤلاء انحرفوا انحرافا تاما، جعلوا ظهورهم نحو بيت المقدس ووجوههم نحو الكعبة. وفيه دليل على جواز العمل بخبر الواحد، لأن هؤلاء انحرفوا لم يقولوا والله ما يمكن أن ننحرف، لأن الأصل بقاء ما كان على مكان. نقول إذا كان المخبر عدلا ثقة فإنه يقبل قوله، بخلاف الشهادة في الأموال لأنها حقوق آدميين مبنية على الشح وعلى التثبت والتأكد. وفيها أيضا أن من اجتهد ثم تبين له الخطأ في أثناء الصلاة وجب عليه إيش أن ينحرف، وأنه لا يضره ما حصل. وأما من صلى بدون اجتهاد ثم جاءه رجل وقال القبلة أمامك القبلة عن يمينك أو وراك، فإنه يستأنف الصلاة من جديد لأنه لم يجتهد ولم يتحرى ولم يسأل. نعم. وعلى التثبت والتأكد. وفيها أيضا أن من اجتهد ثم تبين له الخطأ في أثناء الصلاة وجب عليه إيش أن ينحرف، وأنه لا يضره ما حصل. وأما من صلى بدون اجتهاد ثم جاءه رجل وقال القبلة أمامك قبلة عن يمينك أو وراك، فإنه يستأنف الصلاة من جديد لأنه لم يجتهد ولم يتحرى ولم يسأل. كيف؟ كيف؟ كلهم يتحولون إذا كان فيه نساء يتحولن إلى خلف الصلاة إلى خلف الرجال. نعم. أن الفرض كالنفل إلا بدليل. نعم. هذا لنا أن نقول إن الفرض كالنفل، ولنا أن نقول إن هنا دليلا على أن الفرض ليس كالنفل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بأصحاب الفريضة ولم ينقل عنه أنه كان يتعول مع شدة الدواعي إلى نقله لو كان يفعله، فقد كانوا لما رأوا اضطراب لحيته بين التكبير والقراءة سألوا ماذا تقول. نعم. ثلاثة سليم. نعم. لا بأس. إذا قصد الدعاء بآيات الدعاء لم تكن قراءة، ولهذا يجوز للجنب أن يدعو بهذه الآيات لأنه قصد القراءة، قصد الدعاء. نعم. لأنه قصد الدعاء. نعم.
حدثنا مسلم.
انتهى الوقت؟ انتهى الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا
باب
التوجه نحو القبلة.
ها؟
التوجه نحو القبلة حيث كان.
نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الأحاديث السابقة دليل على وجوب استقبال القبلة وهو شرط لصحة الصلاة، إلا أنه يسقط في ثلاثة مواضع: أولا في العجز عنه، ودليله قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وثانيا في شدة الخوف لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وقد يقال إن هذا داخل في الأول لأنه عاد، والثالث في النافلة في السفر، فإنه يصلي حيثما توجهت به راحلته، سواء كانت القبلة عن يمينه أو يساره أو خلفه أو أمامه. ها؟ هذا لا يحتاج إلى استثناء إذا كانت أمامه. طيب، إذا صلى عن يمين القبلة لا باتجاه وجهته فصلاته غير صحيحة، لأن الواضح استقبال القبلة أو الجهة التي يتجه إليها، لكنها في النافلة. وهل يلزم أن يبتدئ التكبير نحو القبلة ثم ينصرف نحو جهة سيره أو لا؟ الصحيح أنه لا يجب بعموم الرخصة. وهل مثل ذلك إذا كان في سفينة يستطيع أن يستدير، أو إذا كان على مركوب لا يمكن أن يستدير؟ الظاهر الأول لعموم الرخصة، لكن الاحتياط أولى. طيب، هل يستثنى من ذلك ما إذا اجتهد فأخطأ، اجتهد في القبلة وهو في محل يجتهد فيه كالبر فأخطأ؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يتعمد مخالفة القبلة، بل كان حين صلاته يعتقد إيش؟ أن هذه هي القبلة، بخلاف العاجز والخائف وصلاة النفس. وفي هذا الحديث دليل على أنها قد على أنه قد تفترق الفريضة والنافلة. واضح؟ لأنه في الفريضة لا يصلي على راحلته، وإنما يصلي في النافلة. طيب، ولكنه مر علينا أن الأصل تساوي الفرض والنفل إلا بدليل، ومر علينا سابقا قبل أن يأتي كثير منكم إلى هذا المكان بأن بين النفل والفرض نحو 20 فرقا، نحو 20 فرق، نعم، بين الفرض والنفل. نعم. ماشي بعد. الانحراف اليسير لا يضر، سواء كنت في البلد أو في غير البلد، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يقول لأهل المدينة. نعم. إيش؟ أن يجلس؟ يجلس؟ ها؟ ليش ما يجلس؟ ثم يبدأ يصلي جالس. ها؟ النافلة يجوز، لكنه على النص من أجل القائم. الفريضة لا يجوز. الأصل الأصل إلا بدليل، وهذه الفروق دل عليها دليل. نعم.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن بن مسعود، لأن المبهم يعرف بتلاميذه ومشايخه، ومر علينا في المصطلح قبل حين. إيه هو في يومين؟ نعم، مر علينا قبل حين، يعني لا ليس من الممكن أن يقول الإنسان نسيت. قلنا لكم أن المبهم يمكن تعيينه بماذا؟ بمشايخه أو تلاميذه. إيه نعم. نعم.
قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه.
جاءنا بالألف، بالألف التي بصورة الياء، فليتحرى كذا عندكم.
وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين.
نعم. هذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الظهر خمسا، فلما سلم قالوا ماذا حدث يا رسول الله؟ احدث شيء؟ يعني هل زيد في الصلاه؟ قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا. اذن هو ناسي ولا لا؟ ها ناسي. فثنى رجليه اي عطفهما واستقبل القبله وسجد سجدتين ثم سلم. السجدتان الآن بعد السلام، وكونهما بعد السلام أمر ضروري، لأنه يلزم من عدم علمه بالسهو إلا بعد السلام أن تكون سجدتين بعد السلام، هذا واضح. فلما أقبل قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، صدق عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ حقا لله، ولو حدث في شريعة الله ما يخالف الأصل لكان ينبئ به. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة معروفة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم سلم. فلما أقبل نعم فقال ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أكد هذه البشرية بإن وبقوله مثلكم، ولم يقتصر على قوله إنما أنا بشر، بل قال أنا بشر مثلكم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، هو بشر مثلكم، الحقه النسيان والجوع والعطش والحر والبرد والنوم والتعب والمرض، فليمرض كما يمرض الرجلان منا عليه الصلاة والسلام. فإذا نسيت فذكروني وجوبا أو جوازا أو استحبابا؟ وجوبا، وجوبا فيما يجب واستحبابا فيما يستحب. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب نسخة، فليتحرى الصواب، وكذا باليونينية بإثبات الياء، ولكن في رواية أخرى أو في نسخ أخرى فليتحرى بدون ألف، وهذا هو الموافق لقواعد اللغة. ولكن قد تبقى الألف إشباعا لحركة ما قبلها، لأنك إذا أشبعت الفتحة صار ما بعدها ألفا. ونظير ذلك قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يتقي بالياء مع أنها إيش مجزومة بفعل الشرط، والمجزوم يحذف من الياء كالذي هنا، لكنها بقيت للإشباع. والدليل على أنها مجزومة لئلا يدعي مدعي أن من اسم موصول قوله ويصبر فعطف عليها الفعل مجزوما. طيب المهم أن نقول إن صحت الرواية بالألف فهي للإشباع ولا إشكال، فليتحرى الطواف فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسلم تسليما، مع أنه في حديث عبد الله بن بحينة قال فليطرح الشك وليبني علامة استيقظ ثم يسجد يديه قبل أن يسلم. فما الجمع بين الحديثين؟ قيل إنهما صفتان لعمل واحد، وأنه يجوز أن يسجد قبل السلام وبعد السلام في الشك، وقيل إنهما ليستا بصفتين لعمل واحد بل صفتان لعملين مختلفين، لأن الأول حديث ابن بحينة شك بلا ترجيح، والثاني شك بترجيح. والدليل على شك بترجيح قوله فليتحرى، ولا تحري مع تساوي الطرفين، لأنه كيف يتحرى وليس عنده شيء يبني تحريه عليه. إذن فحديث ابن مسعود فيما إذا كان عنده ترجيح لأحد الاحتمالين، وحديث ابن بحينة فيما إذا لم يكن عنده ترجيح. والواحد منا يعرف أنه أحيانا يشك مترددا بلا ترجيح، وأحيانا يشك مرجحا، أليس كذلك؟ طيب إذن فإذا شك في الصلاة مرجحا فليبني على الراجح ثم يسجد السجدتين بعد السلام، وإذا شك في الصلاة مترددا بلا ترجيح فليبني على اليقين وهو الأقل وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن ما الحكمة في الفرق؟ الحكمة لأنه إذا بنى على التحري، إذا بنى على التحري، فالأصل في العبادات أنها تبنى على الظن الغالب، هذا الأصل، لكن لاحتمال التردد جبر النقص. وهنا ما دام تبني على الغالب فالشك مضطرح، والسجدتان احتياط، والاحتياط ينبغي أن يكون خارج العبادة، خارج العبادة، لئلا يكون في العبادة زيادتان، الشك الطارئ على الراجح، والثاني السجدتان. أما إذا بنى على اليقين فهو الشك بلا ترجيح، فإنه يكون نقصا في الصلاة، يكون نقصا في الصلاة. ولهذا وجب أن تجبر أن يجبر هذا النقص قبل انتهاء الصلاة، وهذا تعليم واضح. وعلى هذا فالشك في الصلاة إن ترجح أحد الأمرين تم، لا فيبني على الراجح ويسجد بعد السلام، وإن لم يترجح بنى على اليقين وهو الأقل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. واضح يا أخوان؟ طيب نعم. إيش؟ أما المشهور فنعم، المشهور فنعم، وأما الإجماع فلا. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن ما ورد قبل السلام فهو قبله وجوبا، وما ورد بعد السلام فهو بعده وجوبا، ويستدل بالأمر فليسجدتين بعد أن يسلم أو قبل أن يسلم، وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني مصلي، ولأنه إذا سجد قبل السلام فيما محله بعد السلام فقد زاد في الصلاة عمدا، وإن أخر ما قبل السلام إلى ما بعد السلام فقد نقص من الصلاة عمدا. فكلام شيخ الإسلام لا شك أنه قوي من حيث النظر، لكن من لي بأئمة يعلمون الفرق؟ هذا المشكل. إذا كان طلبة العلم الذين رسموا أنفسهم للعلم لا يفهمون الفرق، فما بالك برجل ليس طالب علم لا يعرف الفرق، ولذلك ربما يتلخبط، ربما يسجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام أو بالعكس، وربما لا يسجد أبدا، وربما يسجد فيما لا تجد فيه. ولهذا نرى أنه يجب على الأئمة بالذات أن يدرسوا سجود السهو درسا واعيا تاما. نعم أصبر يا سامي، مو كل شيء لك. نعم سهل سهل، العوام العوام بس اجزم عليهم سهل. أول ما كتبنا رسالة في هذا الموضوع وانتشرت بين الناس وصارت تقرا في المساجد وينبغي أن تغلق غلق تخالف ما كان عليه الناس، فعليك أن تنبه أولا لتسلم من ألسنتهم، لأن العوام هو تأكل كل شيء، والثاني لتبين الحق، لأنهم إذا لم يقتنعوا وكان منهم من يخاف الله ولا يتكلم في عرضك أقل الأحوال ما يفهمون أن هذا حق. فكلما فعلت شيئا يخالف ما العامة عليه فإن الواجب أن تبين حتى يكون الناس على بصيرة من الأمر. وحينئذ نسأل ما هو السجود الذي يكون بعد السلام، ما الضابط فيه؟ اللي يكون بعد السلام الضابط فيه ما كان عن زيادة، هذا واحد. وما كان عن ظن الواجب، صحيح؟ طيب قبله حين ذا نسمع هذه حال عارف ما كان قبل السلام
إذا بنى
اليقين. إذا شك ولم يتردد. نعم النقص إيش؟ أو ركن. نعم النقص واجب. ليش؟ لأن الركن إذا نقصته لا بد أن تأتي ببدله، وإذا أتيت ببدله صارت المسألة من باب الزيادة. نعم من داود.
ثم يعني
بقدر
جلسة
الاستراحة جلسة ثم قام كيف نسي اللي بعده خلاص صح راح جزاك الله خير.
شيخ
قدم
الجلسة
إذا
إمام
خير يصلي التراويح
ها؟
إذا كان إمام يصلي التراويح وبينه وبين
في
موضع يدفع
سجد
بعد
السلام،
فإذا
أجلت قلنا الناس أنه قام يعني بعد. إيه. أي نعم. هو أول في هذه الحال ربما نقول إنه مضطر إلى أن يكبس تكبيرة السجود المعروفة عند العوام. فهم؟ السؤال واضح. يقول انه اذا كان يريد ان يسجد بعد السلام وكان المسجد مريئا فسلم وسلم الناس ثم كبر ظنوا انه كبر على جنازه او كبر وشهر التكبير، نقول حينئذ نضطر الى تغيير الصوت بما يدل على السجود، هذه واحد. او اذا خاف ان لا يفهم قال للناس ما يضر الكلام، قال الناس علينا سجد سهو وفنسجد، لأن هذه الحاجة
ثلاثة
ثلاثة الحبيب ما شاء الله. نعم.
يعني يقال للناس
شيء. إيه. يقال للناس. نعم.
باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن ميمون.
قول ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. هذا ينبغي أن يقال إذا كان لهذا القول حظ من النظر فما أجدره بالقبول، لا سيما في حال الجهل، لأن كثير من الناس يكون ضيفا عند شخص ولا يسأل ينسى أن يسأله عن قبلة، فإذا قام ليصلي اتجه حيث كان وجهه وقد يخطئ. فإذا كان لهذا القول حظ من النظر فما أحسنه وما أحسن القول به. ولهذا سيكون لنا مراجعة إن شاء الله تعالى في هذا غدا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه في باب ما جاء في القبلة: حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب: قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا.
هذا أي باب؟ إيه؟ إيه نعم نعم. باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. هذا أظن كنا على ذا. نشوف ومن لا يرى الإعادة من؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى عند قوله ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطأ. فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا لا تجب الإعادة وهو قول الكوفيين، وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده، وعن الشافعي يعيد. فروى واصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطأ. فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا لا تجب الإعادة وهو قول الكوفيين، وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده، وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا. وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة
الأقوال كم؟ وثلاث.
وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق قول الأولين، لكن قال ليس إسناده بذاك.
خلاص طيب. لكن هذا الذي قاله ابن حجر رحمه الله ليس هو الذي قاله البخاري. البخاري يقول على من سهى فصلى إلى غير القبلة، وابن حجر جعلها في من اجتهد فأخطأ. والصواب أن من اجتهد فأخطأ فصلاته صحيح لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجران أجر واحد، فله أجر واحد. ولكن أين مكان الاجتهاد؟ مكان الاجتهاد حيث تعذر الإصابة بخبر يقين، فمثلا في البر محل اجتهاد، والذي في البلد ايش ليس محل اجتهاد، لانه بامكانه ان يستدل عليه بالمحاريف او يسال الجيران او ما اشبه ذلك. وعلى هذا فمن اجتهد في البلد لغير ضروره فانه يعيد الى اخره، لانه ليس محل اجتهاد، بامكانه ان يسال. هو قولنا لغير ضرورة احترازا مما لو نزل في بيت ولم يتمكن من سؤال الجيران أو الذهاب إلى المساجد لينظر المحاريف، فحينئذ يجتهد يصعد إلى السقف وينظر علامات القبلة. ومن أكبر علامات القبلة الشمس والقمر، حيث يخرجان من المشرق ويغربان من المغرب، لكن لا ينتفع بهما إلا من عرف الجهة التي هو فيها. فإذا كان في جهة الجنوب فالقبلة ما بين المشرق والمغرب، إذا كان في جهة الشمال فالقبلة ما بين المشرق والمغرب، إذا كان في الشرق فالقبلة ما بين الشمال والجنوب، إذا كان في الغرب فالقبلة ما بين وجنوب. نعم. ثم إن البخاري رحمه الله استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في ركبة الظهر سلم وأقبل عن الناس بوجهه ثم أتم ما بقي، لكن في هذا استدلال نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما صلاته إن اعتقد أن صلاته تامة، بخلاف من سهى واستمر في سهوه على أن صلاته لم تتم، فالقياس فيه نظر. نعم. وفي قول عمر وافقت ربي في ثلاث جليل على أدب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقام الربوبية، لأن الذي وافق هل هو عمر أو الآيات التي نزلت؟ الآيات، لأن السابق هو الموافق واللاحق هو الموافق. لكن أدبا مع الله عز وجل قال وافقت ربي في ثلاث. طيب، وقوله اتخذوا من مقام إبراهيم المصلى فيها قراءتان اتخذوا واتخذوا، وهذا الحجاب لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فهذا ثالث حجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثالث اجتمعوا عليه فقلت لهن عسى رب من طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. ولهذا كان عمر رضي الله عنه موفقا للصواب، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يكن فيكم محدثون أي ملهمون فعمر، ولكنه لا يعني أنه معصوم من الخطأ، فقد أخطأ ورجع، وأخطأ وبقي ما لا لم يتبين الأمر في حقه. فمن ذلك في صلح الحديبية، في صلح الحديبية كان ممن عارض الصلح حتى جادل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وذهب إلى أبي بكر، وكان رد أبي بكر كرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء بسواء. وحين وحينما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في الناس عمر وأنكر موت الرسول وقال إنه صائق ولا يبعثنه الله فلو قطعن أيدي قوم وأرجلهم من خلاف أيدي قوم وأرجلهم من خلاف. وجاء أبو بكر بهدوء وقال له على رسلك وسكته ثم نزل المنبر صعد المنبر وتلا قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقاب. يقول عمر فعلمت أنه الحق حتى عقرت حتى لا تقلني رجلاتي. والمرة الثالثة في حروب أهل الردة كان عنده معارضة في ذلك حتى استدل عليه أبو بكر رضي الله عنه فاقتنع. وكذلك في جمع القرآن. والمهم أن عمر لا شك أنه ملحد وموافق للصواب لكن هذا لا يعني أنه لا يخطئ أبدا. نعم. نعم. تعالوا أراد قال بالمعنى أصار ربه مطلق كن إنها قال بالمعنى ونزل في الآية موافقة له في المعنى. نعم. إذا قلنا ليش هيك يا رجال؟ ها؟ أقول ليش هيك؟ طيب. نعم. تبين هنا أخطأ.
لا هذا الذي جاء.
نعم. وهل كانوا حينما أخبرهم بأن القبلة على خلاف ما اكتشفوا إليه هل كانوا يعتقدون أنه أعلم منهم بذلك؟ إذا ما علم شيء ما علم شيء ليس علم شيء. إذا قال إيش؟ لكن هل هو عن اجتهاد او تخرص؟ اذا كان عن اجتهاد فلكل ما اجتهد به لكن نعم لكن قالوا ينبغي ان لا يكون الامام مخالفا للمأمور. فلهم ذلك لكن الاولى لا بل يجب عليهم إذا اعتقدوا أن القبلة على خلاف ما أخبرهم به هذا مخبر. نعم تركي
ثلاثة.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
هذا دل على أنه إذا لم يعلم بالقبلة فإنه لا يعرف عليه. لكن قد يقال إن أهل قباء بنوا على أرض أو لا فهم حين بنائهم مصيبون ثم أخبروا بأن هذا الأرض قد حول فتحولوا إلى الكعبة. ففي الاستدلال بها على أنه لا يعيد من جهل القبلة فيه نظر، لأنه الآن قد استقر أن القبلة هي الكعبة بخلاف ما سبق. نعم عبيد. كيف أيه هو لابد أن يتحطى، وسيكون الصف الأول والصف الأخير لابد من هذا. ها قف قف أين وجهك؟ إلي استدر استدر كم هذا واضح. ما ندري هو معهم نساء ولا لا؟ ما ندري هل معهم نساء أو لا؟ ها؟ ذكر فيه نساء؟ طيب إذا ذكر يرجع إلى مكان الرجال الأول. ولو كان هذا لمصلحة الصلاة، لأن هذه حركة لمصلحة الصلاة ضرورة، هذه حركة واجبة. نعم ذكرنا فيما سبق أنه مرتان، مرة في أهل قبى أنها الفجر، ومرة أخرى في جهة أخرى أنها صلاة العصر، وهذا غير هذا. أي لا في وقتين في مسجدين، في مسجدين أحدهما قبى والثاني المسجد الأول. نعم ها كيف نعم هنا
هنا
يعيد هنا من صلى ساهيا إلى غير القبلة فإنه يعيد لأنه شرط.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين.
باب
حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا.
هذا فيه فوائد. أولا أنه لا تجوز النخامة في القبلة لأن هذا سوء أدب مع الله عز وجل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة. فهل أحد يرضى أن يقوم شخص ويبصق بين يديه؟ أبدا. فكيف بالرب عز وجل؟ ثانيا فيه تغيير المنكر باليد، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة بيده. ثالثا إثبات أن الله تعالى قبل وجه المصلي لقوله إن ربه بينه وبين القبلة، وهذا قد يشكل كثيرا لأن ظاهره أن الله في المكان، ومعلوم أن هذا مستحيل عقلا وشرعا أن يكون في المكان، بل نقول هو قبل وجه المصلي وهو في السماء، وهذا ممكن في المخلوق، فإن كان هو الخالق من باب أولى. كيف هو ممكن في المخلوق؟ أليس الإنسان لو صلى، لو اتجه إلى الشمس عند طلوعها أو غروبها تكون الشمس إيش؟ قبل وجهه وهي في السماء؟ الله عز وجل من باب أولى. فصار الآن نقول في الجواب عن هذا الإشكال إيش؟ مول. يلا سافر، لا حول ولا قوة إلا بالله. آدم
فإن
الله قبل وجهه وهو في السماء. نعم، ولذلك لأن هذا يجوز في المخلوق وفي الخالق من باب أولى. الوجه الثاني أن نقول إن الله تعالى لا يقاس بخلقه، فهب أن المخلوق لا يمكن أن يكون عالم وهو بين يدي الإنسان، فالخالق لا يمكن أن يقاس بالمخلوق. الوجه الثالث أن هذا من المتشابه، وعندنا نصوص محكمة تفيد علو الله عز وجل بذاته، وأنه وسع كرسي السماوات والأرض، فرب وسع كرسي السماوات والأرض لا يمكن أن تحيط به الأرض، وبهذا يبطل قول من قال إن الله معنا بذاته في كل مكان. نعم، والله أعلم. لا أبدا، مضبوطة. كم المغرب عليه؟
المغرب على
وثلاثين
أربعة ونص، لا أربعة
وثلاثين على نص وثلاث دقائق عندي.